بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وما زلنا في كتاب الحدود، وبقي معنا الكلام عن ما يتعلق بأحكام قاطعي الطريق وما يتعلق بأحكام الصائل، وربما أيضا غيرها من الأبواب، لكن لعلنا نتحدث اليوم عن هذه المسائل. وبالنسبة لقطاع الطرق أو ما يعني يعنون له الفقهاء بقولهم باب حد المحاربين، فهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية. من هم هؤلاء المحاربون؟ وكيف يحكم على الشخص أنه محارب، بحيث إذا صنع هذا الصنيع وجب عليه الحد المذكور؟ قالوا هم المحاربون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، هكذا ذكروا في تعريف المحاربين، وهم قطاع طرق على كل حال. لماذا هم قطاع طرق؟ لأنهم يقطعون الطريق الذي يمر فيه الناس، فالناس ينقطع بهم هذا الطريق ولا يمرون منه خوفا من هؤلاء. فلما انقطع الناس عن الطريق خوفا من هؤلاء، وأولئك بدورهم أيضا قطعوا الطريق على الناس، استحقوا هذا الاسم قطاع طرق، وهذه هي عقوبتهم التي في الآية الكريمة. لكن هل يقتصر وصف قطاع الطرق على هذا فقط، أم أنه ربما يشمل معاني أخرى؟ ما ذكرناه هذا يتفق عليه الجميع، لكن هناك صورة تدخل في المحاربين على الأقرب من أقوال أهل العلم، وهي كل من أخل بأمن المسلمين أو أفسد في الأرض، سواء كان عن طريق استعمال القوة أو بأساليب أخرى، سواء كان في الصحراء أو في الحاضرة في المدن، وسواء أراد بقطعه وبإفساده في الأرض أخذ المال، أو أراد القتل، أو أراد مجرد الاعتداء على العرض، أو كان يريد أي صورة من صور الجريمة التي يطلبها المجرمون. فأيا كان ذلك فهو محارب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فدل النص على أن هؤلاء يشملهم وما يسمى بالحرابة، وأيضا يدخل في ذلك الجواسيس الذين يتجسسون للكفار ونحوهم. لماذا؟ لأن هذا العمل يظهر فيه الإفساد في الأرض ظهورا بينا، وهذا يعد منهم حربا على الله ورسوله. هنا الآن تحدد عندنا الصور التي يعد المفسد فيها محاربا ويستحق العقوبة، التي هي عقوبة حد الحرابة. والحقيقة يعني لو جئنا إلى بعض الصور المعاصرة التي يمكن أن تغيب عنا وأنها تدخل في عموم الحرابة، فقد جد في هذا العصر أنواع الجرائم التي يمكن إدخالها في عموم الآية الكريمة. مثلا العصابات أو الأشخاص الذين استأجرون للاختطاف أو للقتل، أو استأجرون للاعتداء على من يراد الاعتداء عليه، أو منظمات، مثلا منظمات تقوم بأمور وجرائم الاختطاف والتفجير، سواء كان التفجير في أوساط الناس أو في وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية وغيرها، أو حتى في المحلات التجارية، أو في ما يسمى بالمجمعات السكنية، أو أي مكان من المرافق العامة كالجسور والأنفاق، وسواء كان ذلك بفتيلة تنفجر أو غازات سامة تنتشر تخنق الناس في أماكن تجمعهم وازدحامهم. فكل عمل فيه ترويع للناس مما يؤدي إلى تدافعهم حتى يقتل بعضهم بعضا، بل حتى على مستوى تفجير المفرقعات، أو مثلا إحداث صوت مخيف إذا سبب التدافع عند الناس فحصل قتل فيهم. نعم. أو من يطارد المارة بسيارته أو بدابة مخيفة مثلا كسبع رباه ثم أطلقه في الناس، وهكذا كما قلنا أي نوع من أنواع الرعب الذي يبثه في الناس، مثل الألغام هذه التي يزرعونها في أي مكان من الأماكن تزرع فيها. ومثل ذلك من الصور أيضا من يقوم سواء على مستوى الأفراد أو العصابات، يقومون بقتل الناس أو نهب أموالهم عن طريق تخديرهم، أو ربما يجعلونهم يشمون رائحة يصابون بالبنج والتخدير، ويأتون أشياء منومات ينومون فيها الناس، أو عقاقير معينة تفقدهم الإحساس. هؤلاء كلهم يمكن إدراجهم في الآية الكريمة، أي أنهم محاربون، وينطبق عليهم حد الحرابة إذا صدر هذا منهم، بل يصل الأمر إلى أنه يشمل عموم الآية، يشمل الذين يحاربون هذا الدين ويحاربون شرع الله عز وجل كالمنافقين والعلمانيين ومن جرى مجراهم ممن يحارب شرع الله عز وجل محاربة علنية ظاهرة، بل ويسن القوانين التي حاد الله ورسوله، بل يدعو إلى عدم تطبيق الدين، ويلاحق أهل الدين ويحاربهم ويكتم أصوات الخير، وسواء ذلك عبر الأقلام في الصحف أو عبر الأصوات في المنابر أو عبر السلطة التي تمنح له، ما دام أنه يتخذ من هذه القناة التي يتولاها أيا كانت هذه القناة، صحيفة يكتب فيها، قلم يكتب فيه، منبر يتكلم من خلاله، ما دام أنه يحاد الله ورسوله ويدعو إلى عدم تطبيق الشرع ويحارب ويكبت الأصوات التي تدعو إلى الله ورسوله، فهو داخل في عموم الآية. أيضا أولئك الذين يدعون إلى العقائد المنحرفة ويتسببون في ذلك بإضلال الناس، فيدعونهم إلى عقائدهم المنحرفة ويتهمون أهل الحق وأهل الدين بأنهم رجعيين أو متأخرين وفيهم وفيهم، ويسوقون الناس إلى ما هم عليه من الضلال، فهؤلاء يؤخذ على أيديهم ويعاملون معاملة هذا الصنف من المحاربين. وبالطبع لا ننسى مروجي المخدرات والمهربين الذين يعني يفسدون على الناس دينهم وأبدانهم ودنياهم، هؤلاء يدخلون في هذا العموم. يعني هذه ربما بعض الصور التي يمكن أن نوسع فيها صورة جريمة المحاربة. ولذلك جاء في الحديث: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه يمكن أن نقول أن المحاربة تكون باليد وتكون باللسان. المحاربة باليد هو ما ذكرنا صوره قبل قليل، المحاربة باللسان مثل الذي يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ساع في الأرض فسادا. مثل الذي قلنا أنه يكتب بقلمه، هذا من المحاربة باللسان. ومثل الداعية الذي يتكلم بلسانه أيضا. إذا علم هذا، فما هو جزاؤهم؟ ما هي عقوبتهم؟ نتلو الآية الكريمة التي جاءت في سورة المائدة. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه هي عقوبته. وهؤلاء قطاع الطرق الذين هم طائفة ترصدوا للناس، سواء كما قلنا في مكان بعيد أو مكان فيه عمران، وقصدوا بترصدهم الاعتداء على الناس في أعراضهم وأموالهم وإخافتهم بذلك. هؤلاء جمعوا عدة جرائم، وعندنا قاعدة فقهية تقول: إذا تعددت الجرائم تغلظت عقوباتها. أحيانا تكون جريمة واحدة فعقوبتها واحدة، فإذا وجدنا أن الجرائم قد تعددت فإن عقوباتها تتغلظ، تغلظت عقوباتها كما جاء في القاعدة. وعليه فنقول إن هؤلاء قطاع الطرق، سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يشترط الذكورة، وسواء كانوا عددا أو أفرادا لا يشترط أيضا العدد، حتى قد يكون فرد واحد أحيانا، فيجمعهم في ذلك كله إخافة السبيل وإخافة الناس. ومن هنا جاء الوعيد الشديد في زجرهم، فقد يحصل منهم أنواع من الجرائم كما دلت عليه الآية: يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا أنواع العقوبات، لماذا؟ لأن العقوبات هنا تتناسب مع الجريمة التي ارتكبوها، فمرة يرتكبون جريمة واحدة، ومرة يضيفون إليها أخرى، ومرة يأتون بثلاث وأربع جرائم متعددة في إخافتهم للسبيل. فمن قتل منهم، أي من المحاربين، من قتل وأخذ المال فإن جزاءه أن يقتل ويصلب، فجزاؤه إذن القتل والصلب، لأن العقوبة هنا بقدر إيش؟ بقدر الجرم. فهو يقتل لأنه قتل ويصلب بعد أن يقتل، لماذا؟ لأنه أخذ المال، فأضاف إلى القتل أخذ المال. ومن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلب، إذن عقوبة تناسب الجريمة، قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل لكنه لا يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل فإن عقوبته على أخذ المال، وهو القطع الذي يكون حدا لأجل أخذ المال السرقة. لكن نلاحظ أن عقوبته أشد من عقوبة السارق العادي. ما هي عقوبته ولماذا كانت أشد؟ عقوبته أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. لماذا كانت عقوبته أشد من عقوبة السارق، مع أن القاسم المشترك بينهم هو أخذ المال؟ السارق العادي يأخذه خفية، أما هذا أخذه جهرا، هذا يدل على القبح صنعه وجرأة. وأيضا في معنى آخر، أيهما أشد ضررا؟ هذا الذي يتولى الحرابة أشد ضررا، لماذا؟ لأنه في الغالب أنه يقتل أثناء سرقته، بينما السارق يجده يخاف حتى أحيانا منه، أما هذا فغالبا يصحبه القتل. على كل حال كانت عقوبته مناسبة لجرمه لهذه المعاني ولغيرها. فمن أخذ المال ولم يقتل من هؤلاء المحاربين فإنه تقطع يده اليمنى، ويضاف إلى هذا قطع رجله اليسرى، هذا الآية تقول من خلاف، هذا هو معنى من خلاف، أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. وعلى كل إذا حصل له هذا فإنه قد صنع الإسلام به هذا ليكف شره وعدوانه على الناس بالأداة والآلة التي كان يعتدي بها على الناس. فهو كان يعتدي بيده ويعتدي برجله، وكان يستعين بهذه الأطراف، ولم يؤتى على أطرافه جميعها لاستبقائه حتى لا يعني تذهب نفسه بالكلية، فإن المقصود هنا الزجر، حيث هو أخذ المال فقط ولم يقتل. نعم. ولعل الأقرب عدم اشتراط النصاب هنا، لأن هنا المسألة ليست مسألة فقط سرقة مال فحسب، كما قلنا انضاف إلى هذا المعنى معاني أخرى ليست في السرقة العادية، فلا ينظر هنا إلى النصاب بقدر ما ينظر إلى الحال الذي هو عليها هذا قاطع الطريق. نعم. طيب، من أخاف السبيل ولم يقتل، هذا الآن صورة رابعة للمحارب الذي يخيف السبيل، أنه لم يقتل ولم يأخذ المال، إذن هذا هل نعفو عنه؟ ماذا نصنع به؟ هذا النفي هو في حق من لم يقتل ولم يأخذ المال، وإنما كان يخيف الناس. المهم أنه ما قتل ولا أخذ المال، هذا ينفى من الأرض. ما معنى ينفى من الأرض؟ ينفى ويطرد من البلد الذي هو فيه، ولا يجعل له مكان يأوي إليه، أو ينفى بطريقة أخرى كأن يسجن. فالسجن نفي له أيضا عن وجه الأرض، لأنه سيغيب في غياهب السجون، فهذا صورة من صور النفي على كل حال. طيب، بقي عندنا مسألة وهي من تاب منهم قبل القدرة عليه. جاءت الآية بعد الآية التي تلوناها آية أخرى تبين هذا الحكم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن من تاب قبل القدرة عليه، يفيد الآية أنه سقط عنه ماذا؟ حق الله تعالى، الحدود المتعلقة بالله تعالى تسقط عنه، لكن تبقى حقوق الآدميين. لو صدر منه شيء من حقوق الآدميين فإنه يقتص منه إلا أن يعفو الآدمي. وضحت المسألة؟ يعني لما قلنا شخص أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال، قلنا جزاؤه النفي. هذا الشخص اللي بهذا الشكل لو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه، لا شيء عليه. من تاب قبل القدرة عليه ووجدناه قد أخذ مالا فإنه يعيد هذا المال إلى صاحبه ويسقط عنه القطع. ومن قتل ثم تاب قبل القدرة عليه فهذا إما أن يعفو ولي الدم عنه أو يأخذ حقه، وهكذا. لكن ما دام قد تاب يتوب الله عليه بالنسبة للحق المتعلق به سبحانه وتعالى، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولا تسقط إلا بعفوهم عنها. هذا هو إيش ما يتعلق بأحكام هؤلاء المحاربين. عندنا مسألة جيدة وأخذناها سريعا، وهي مسألة الصائل. الصائل مأخوذ من الصيال، يعني اسم المصدر منه في اللغة الصيال، والصيال هو الهجوم، كما نقول نحن نعبر نقول الهجوم والاعتداء. من صال عليك أي اعتدى وهجم عليك. هذا الآن الصائل ما حكمه؟ وهذا الصائل قد يكون طبعا آدميا وقد يكون ماذا؟ بهيمة. قد يكون آدميا وقد يكون بهيمة. إذن من صال على شخص بغير حق وهو يريد في صياله هذا أن يقتله فإنه يدفع. كيف يدفع؟ بقدر الإمكان، وصورة دفعه بالتدرج، كيف؟ يعني يخوفه، يعني هو إما أن يهرب هذا المعتدي أو يهرب الشخص المعتدى عليه. المهم أن يتخلص منه بطريقة أو بأخرى، أو مثلا يجرحه، فإن اندفع بالجرح فهو المطلوب، أو يصرخ ويستغيث ويطلب الغوث، فإذا اندفع بذلك فالحمد لله، أو يضربه بشيء في يده، أو إذا وصل حد إلى أنه يقطع عضوا منه فليقطع، فإذا اندفع بذلك فهو أهون من أن يقتله، فإن لم يمكن بعد ذلك إلا بالقتل قتله. وهو في كل هذه الصور لا ضمان عليه ولا شيء عليه، لأنه يدافع عن نفسه، والذي اعتدى عليه بغير حق. إذا كان كذلك فلا شيء عليه، وسواء كان الصائل هذا من بني آدم أو كان بهيمة، فإن البهيمة لو اعتدت على الإنسان مثلا جمل أو ثور أو كلب، فلا يأتي صاحب الجمل أو صاحب الثور صاحب البهيمة ويقول أنت قتلت البهيمة فأضمنها، أبدا لا يضمنها، لأنها اعتدت عليه وهو لم يكن له أي دخل في إثارتها، لكنها اعتدت عليه فاضطر أن يقتلها. يأتي مثلا شخص في حديقة حيوان ويكون قد اشترى يعني هذا الحيوان مشترى بمبالغ طائلة، ثم هذا يعتدي على أحد السياح فيقتل الحيوان، فهذا لا يضمن، سواء كان هذا الحيوان من الحيوانات المحترمة أو غير المحترمة. الحيوانات المحترمة مثل الجمل والثور، يعني بهيمة الأنعام وما كان في جنسها، والحيوانات غير محترمة كالسباع، لكن قد يكون صاحبها اشتراها بمبالغ طائلة. نقول هنا كل هذا لا ضمان فيه، حتى الكلب الذي للحراسة مثلا قد يشترى بثمن غالي فيقتل لأنه هاجم على الإنسان. أيضا مثله الذي يطلع في ذلك من 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 خصاص البيت كما جاء منه، يعني من فتحة في البيت، ثغرة موجودة في الجدار فيطلع عليك، أو حتى بالمنظار الآن في مناظير مقربة فتفطن له وهو يطلع عليك، فهنا إن اتخذت إجراء معين تكفه فالحمد لله، اغلق الباب، اغلق كذا، ارميه بشيء، شوش عليه بكذا. ان صنعت شيئا فكانت النتيجه ان فقئت عينه فلا ضمان، لا ضمان عليه. كما جاء في الحديث: لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. فلماذا؟ لانه معتدي عليك، صال عليك. وفي الحديث الاخر: ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا حديث في الصحيح، صحيح مسلم. قد يقول قائل: أليس في بعض الأحاديث كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل؟ أني بكم، يعني تقولون كيف نجمع بين هذا وهذا؟ فنقول: تلك الأحاديث في الفتن، في أيام الفتن، فإن في أيام الفتن الأمور ملتبسة، ولا يدري هذا فيما قتل ولا يدري هذا فيما قتل، فهنا قد يعني يؤتى به أو يستفاد من هذه الأحاديث في هذا الأمر. أما هنا فهو صائل واضح، لا فتنة في الأمر ولا لبس. لو أن شخصا عض يد إنسان فانتزع يده من فمه، فأثناء نزعها سقطت ثنايا ذلك العاض، الثنايا الأسنان، فلا ضمان أيضا، فلا ضمان. وقد جاء الحديث بذلك، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم أسنان العاض التي سقطت. هذا ما نحتاج إليه في درس اليوم، ونختم بذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.